ما زلنا نستمع معا إلى كلام الإمام الخامنئي حول العلم وأهمية اكتسابه وإنتاجه، والذي يعتبره سماحته جهادا من أجل تحقيق الأهداف الإلهية التي يريدها الله تعالى من المجتمع الإسلامي، فهو يشمل جوانب متعددة وغير مقتصرة على الجانب العسكري، كما يوجه إلى ضرورة مراعاة الأولويات العلمية، حيث يقول:
لا يجوز في هذه الحركة الركون إلى الكسل والتقاعس والنزعة الاتكالية، ينبغي العمل بطريقة جهادية. ليس الجهاد في سوح الحرب فقط، إنما لا بد من الجهاد في ميدان العلم أيضا كسائر ميادين الحياة. الجهاد معناه العمل بلا توقف وتقبل الأخطار بالحدود المعقولة طبعا، والتقدم والأمل بالمستقبل. على المجتمع عدم الانشغال بالقضايا العلمية التي لا ثمرة حضارية لها، بل ينبغي أن تنصب الجهود في مختلف مجالات إنتاج العلم على الأولويات التي يحتاج إليها المجتمع. فيجب علينا إذا أردنا تطوير مجتمعنا أن نشخص الاحتياجات والأولويات العلمية ونأخذها بنظر الاعتبار في البرمجة التعليمية بخصوص العلوم الإنسانية والعلوم الأم وبعض العلوم التجريبية أو على مستويات مختلفة من البحث العلمي. قد تظهر أولويات معينة بعد الدراسة والنظر الدقيق، ينبغي ملاحظة هذه الأولويات وأخذها بنظر الاعتبار في عمليات البرمجة. إننا بما لنا من إمكانيات محدودة واحتياجات كثيرة، يجب ألا نسمح لأنفسنا بالاستثمار الفكري والمالي والوقتي والإنساني في مشروع لا يتمتع بالأولويات.
وأما عن واجب الجامعة تجاه طلابها، يقول:
على الجامعة الاهتمام بتربية الطلبة من حيث الثقافة والأخلاق والهوية، أي إن قضية التربية تفوق قضية التعليم. وطبعاً التربية ذات التوجه الخلقي والمعنوي والتلطيف الروحي وبث روح الشعور بالهوية في شريحة الطلبة الجامعيين الشباب. وفيما يتعلق بتربية الطلبة الجامعيين من حيث الأخلاق والثقافة والهوية، إعداد القوة العاقلة. فما هي القوة العاقلة؟ وما هو العقل؟ العقل في الأدبيات الإسلامية ليس مجرد ذلك الجهاز الذي ينجز لنا الحسابات المادية، لا، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل. العقل يهدي وينجي، هذا هو العقل. ينبغي للعقل أن يتسامى بالإنسان. العقل في مستوى من المستويات هو ذلك العامل الذي يوصل الإنسان إلى مقام القرب ومقام التوحيد. وبمستوى أدنى منه، العقل هو ذلك الشيء الذي يوصل الإنسان إلى نمط الحياة الإسلامية. وبمستوى آخر، العقل هو ذلك الشيء الذي ينظم العلاقات المادية للحياة الدنيا. هذا كله من عمل العقل. القوة العاقلة هي تلك القوة التي يمكن أن تتوفر على هذه الأشياء كلها، لذا فهي بحاجة إلى التربية المعنوية. رب الطلبة الجامعيين تربية معنوية. هؤلاء الشباب، والشاب لطيف بنحو طبيعي وطاهر نسبياً، وله قابلية السير بالاتجاه المعنوي، وهذا ما يجب توفيره في الجامعة. لا يستعان على الدهر إلا بالعقل. الحياة غير ممكنة من دون العقل، لذا ينبغي أن يكون الجانب التربوي لهذه القوة العاقلة قوية، وينبغي للجامعة أن تربي شباباً ذوي إيمان وشرف ومبادرة وغير كسالى، ومن أهل الجد والسعي والثقة بالنفس، وممن يقبلون الحق ويطالبون به. هذه خصال الإنسان السامي. هذا هو الإنسان الذي يريده الإسلام، وهذا هو الإنسان الذي لو تولى إدارة المجتمع لاستطاع توجيه المجتمع نحو الصلاح والفلاح. وإلا افترضوا مثلا أنه من الشائع الآن في الفضاء الافتراضي أن يسيء الناس بعضهم إلى بعض، وأن يتهم هذا ذاك، وذاك يتهم هذا، وأن يضخموا نقطة ضعف صغيرة ويريقوا ماء وجه إنسان مؤمن ولا يعلم من هو. طبعا هذا شيء سيء جدا. ثمة مثل هذه الأشياء بين شبابنا، ويجب الحؤول دونها، وهذا الشيء ممكن بالتربية المعنوية. في مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نال شخص من عرض مؤمن وأراق ماء وجهه، ولم تذكر الرواية بأي شكل نال منه، ودافع شخص آخر عن ذلك المؤمن الذي جرى النيل منه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الذي فعلته حيث دافعت عن حرمة مؤمن حجاب دون نار جهنم. هذا هو نمط الحياة الإسلامية، يعني ارحم ترحم، ارحم لكي يرحمك الله تعالى. هذا ما يجب تعليمه ونشره بين شبابنا. ينبغي لشبابنا أن يكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآية التي تليت هنا يجب أن يتربى الشاب بهذه الطريقة، أن يقف بوجه الظلم ويقف بوجه المعتدي، لكنه يتعامل بعطف وتسامح مع أخيه المؤمن. يجب أن نعلم شبابنا العفو والتجاوز. إذا لم يجري تهذيب هذا الشاب اليوم وأصبح غدا مسؤولا عن قطاع ما، فسوف ينجز الأعمال بطريقة ضعيفة أو غير موثوقة أو خاطئة. الذي يكون اليوم على استعداد للنيل من شخص ما بدافع من المزاح أو تمضية للوقت أو لإشباع حس داخلي، عندما يكون غدا في تنافس انتخابي مثلا، سيكون على استعداد أن يسحق إنسانا مؤمنا بالكامل من أجل الفوز. هذا ما سيصبح عليه غدا، وسيكون لهذا أثره هناك أيضا. بأن تكون علاقات الناس ومعاشرتهم خلقية، وتتمثل في الرحمة والإيثار والتعاون والمساعدة وأمثالها. رشد هذه الخلقيات ونموها يرتبط بمعاشرة الناس بعضهم لبعض في المجتمع. إعداد الأجواء لرشد المعنويات والتحرر من عبودية الشهوة والغضب لدى الأفراد اللائقين، هذه من أعلى الأمنيات والآمال التي يتم الغفلة عنها غالبا. يجب أن تصل الأجواء إلى مستوى يمكن للأشخاص المستعدين من ذوي اللياقة أن يتحركوا في هذه الفضاءات، فينمو أمثال الحاج ميرزا علي القاضي وأمثال العلامة الطباطبائي والشخصيات البارزة بهذا الشكل. هؤلاء من الأفراد المتعالين والراقين الذين استطاعوا أن يتحرروا من هذا الجو المادي ويتساموا ويحلقوا للأعلى. يجب إعداد الأجواء لهذا الرشد والسمو المعنوي. بالطبع لا نمتلك كلنا مثل هذا الاستعداد، ولكن يوجد بيننا من لديهم اللياقة لهذه الحركة، وخاصة في مرحلة الشباب. قال له: أنت عبد عبيدي، فكيف أقف لك؟ في تلك الحادثة المعروفة عن ديوجانس الحكيم، حيث خاطب الإسكندر: أنت عبد لعبيدي. كان الإسكندر يسير على طريق، وكان الحكيم جالسا، فلم يلتفت إليه ولم يقم احتراما. انزعج الإسكندر وقال لحراسه: انظروا من هو هذا. سأله: لماذا لم تقف احتراما لي؟ قال: ليس عندي أي سبب لأقوم لك، فأنت عبد لعبيدي. قال الإسكندر: ماذا تعني؟ أنا الإسكندر عبد؟ قال: نعم، الشهوة والغضب هما عبيدي وتحت تصرفي، وأنت عبد للشهوة والغضب، فأنت عبد لعبد. الإنسان المطلوب المنشود هو الذي يتمكن من النجاة من عبودية الشهوة والغضب. حسناً، هذه مثل عليا وأهداف كبرى.